الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في الحقيقة وجهت لي أسئلة كثيرة، ونتيجة لمراقبتي للساحة الفكرية ولطبيعة ما يجري من محاولات لاختراق أجواء التسامح والإخاء بين أبناء شعبنا في العراق، وجدت أن من الضرورة بمكان أن أتحدث عن طبيعة الشبهات التي تحاول الوهابية أن تثيرها في وجه فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الأمر له أكثر من ضرورة، أو تدفعني إليه أكثر من ضرورة. تارة السعي لمحاولة تحصين عقائد الناس وعدم السماح لهؤلاء بالعبث بهذه الساحة، وتارة أخرى ما يحاول هؤلاء أن يثيروا الأحقاد والضغائن في قلوب المسلمين من أجل أن يدفعوهم إلى تكفير بعضهم البعض، ومن ثم محاولة الآيات التي رأيناها الضغائن والتحاقد هذه من استغلال هذه الحالة من أجل فرز العناصر التي يمكن أن يستفيدوا من خلالها بإجراء عمليات التفجير أو عمليات التقتيل أو ما إلى ذلك. هذه العمليات التي رأيناها لا تتوقف على الشيعة فقط، وإنما تستهدف أبناء العراق. فحينما فجرت الوهابية السياسية الكثير من المواضع في مدينة أربيل، وما أدى ذلك إلى قتل العشرات من أخواننا الأكراد وهم بأجمعهم من أهل السنة، وأردفوا ذلك بعد ذلك بيومين أو ثلاثة بجريمتهم في تفجيرات الإسكندرية التي لم يذهب ضحيتها الشيعة فقط، وإنما كان فيهم بعض أهل السنة، ثم أعقبوها بتفجير ما عرف بوزارة التخطيط، ثم بمنطقة مطار المثنى، وهو أيضا لم ينل من الشيعة فقط، وإنما نال من الشيعة والسنة على حد سواء. ثم وصل الأمر بهم إلى جريمتهم النكراء التي استهدفوا فيها يوم العاشر من المحرم في مدينة الكاظمية وفي مدينة كربلاء، وصولا إلى جريمتهم النكراء التي ذهب ضحيتها بالأمس في مدينة البصرة حوالي ما يقرب من 70 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال ومن التلاميذ. هذا الفكر حينما يستولي على هؤلاء الأشخاص ويدفع بهم إلى التحاقد بالشكل الذي يجعلهم يستبيحون لأنفسهم أن يقتلوا أنفسهم في جموع الناس وأن ينتحروا في جموع الناس من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضحايا ومن من القتلى، لا بد أن يدعونا إلى تشخيص دقيق إلى طبيعة هذه العوامل التي تدفع بإنسان ما إلى أن يجد قتل الناس المدنيين قتلا مبررا، وهو يجد نفسه يقدم نفسه قربانا لعملية القتل هذه. لا بد أن تكون هناك جملة من العوامل الفكرية وجملة من العوامل الثقافية التي تدفع بهذا الشخص إلى أن يتجه بهذا الاتجاه. وأنا قد رأيت من خلال متابعتي لصفحات هؤلاء الحقدة في على الانترنت، وجدتهم ينشرون بعضا من وصايا هؤلاء الذين ضرر بهم، فتجدهم يندفعون من ظاهر مما هو ظاهر في كلامهم من انهم يرتبطون بعقيدة دينية، رغم ان هذه العقيدة يتبرأ منها ابناء الشيعة وابناء السنة. على اي حال، وجدت من الضرورة بمكان ان نرجع الى اصولهم العقائدية ونقف عند هذه الأصول لنجد كيف أنهم من خلال أساليبهم الماكرة يحاولون أن يثيروا هذا الحقد ويثيروا هذا التضاغم ما بين أبناء الدين الواحد، ومن ثم ليدفعوهم لأن يقتل أحدهم الآخر. ما رأيناه بالأمس في مدينة الرياض من تفجيرهم ل مديرية الأمن العام، بغض النظر عن طبيعة هذه المديرية، ولكن ما حصل من انفجار إنما استهدف أبناء السنة، كل الذين قتلوهم من أبناء السنة. وأن يتزامن هذا الانفجار مع انفجار البصرة، وغالبية من قتل هم من الشيعة، إنما يشير إلى أن هؤلاء أعداء هذه الأمة بأي لون كانت وبأي صورة طائفية كانت. عشنا خلال كل هذه السنين في العراق في أجواء من التسامح والإخاء، ما يمكن أن يكون مضرب مثل لحالة التعايش بين الطوائف، ولم يحس أحدنا بالآخر. نختلف فكريا، ولكن خلافنا الفكري لم يمنع بيننا من أن نكون أخوة ندافع عن الوطن بقلب واحد وبجسم واحد، ونحتضن هموم واحدنا الآخر، ونحتضن مشاكل واحدنا الآخر، ونساهم جميعا بحل هذه المشاكل أو التخفيف من هذه المشاكل. تزاوجنا وتعاشرنا وتبايعنا وتشارينا، وعشنا حالة من حالات الوحدة والألفة في الموقف العملي، رغم أننا نعرف أنفسنا ويعرفنا الآخر بأننا نختلف فكريا، ولكن لم نسمح لخلافاتنا من أن تفرق بيننا، فنحن جميعا نتجه إلى قبلة واحدة ونتعبد رب واحد ونلتزم بآليات في غالبيتها العظمى القاسم المشترك فيها هو أكثر بكثير مما يفرق. هؤلاء يريدوننا أن نتجه إلى ما يفرقنا، رغم أنه هو الأقل القليل، ويدفعونا إلى أن ننسى كل القواسم المشتركة التي قد تمثل المساحة الكبرى بين أفكارنا شيعة وسنة. على أي حال، بالنسبة لي كمتتبع لأفكار الوهابية ولأعمالهم، لم أكن لأستغرب هذه الحملة. وجدناهم منذ بداية تأسيسهم يعملون من أجل إثارة هذه الفتن وإثارة هذه الضغائن. ما فعلوه في الحجاز منذ الأيام الأولى لنشأتهم، من تقتيلهم للمسلمين من السنة ومن الشيعة، وغالبية من قتلوا في الحجاز هم من أهل السنة، بأيدي هؤلاء منذ أن تأسسوا على يد محمد بن عبد الوهاب، الذي كان يصفه أخوه بأنه دجال كبير. لكن منذ أن شرع هؤلاء وهم قد وضعوا أنفسهم في خدمة الاستعمار البريطاني، وأعتقد أن أي قراءة بأي شكل من الأشكال لمذكرات مستر هنذر، الذي كان قد أشرف على عملية نشأة الوهابية وهو الجاسوس البريطاني المعروف، يمكن له أن أو يمكننا من أن نعرف طبيعة ما أريد للوهابية أن تلعبه من دور في وسط هذه الأمة. ولذلك لم نكن لنستغرب أن تكون النواة الأولى في تهديم الخلافة العثمانية تنطلق من أيدي هؤلاء، رغم أننا نعتقد بأن الخلافة العثمانية ارتكبت من الأخطاء ومن الشنائع ما لا يمكن للمسلم أن يسكت عليها، ولكن أن نستبدل هذه الخلافة بالاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي وما إلى ذلك، كما حصل أثناء انسلاخ الدول العربية أو الدول الإسلامية من هذه الخلافة، ربما يفسر لنا أن لا نكون من أولئك البسطاء أو أولئك السذج الذي يتعاملون مع القضايا بناء على صور ظاهرية باسم الثورة العربية أو باسم التحرر العربي أو ما إلى ذلك، سيما وأن هؤلاء يدعون بأنهم مسلمون لا يؤمنون بالقومية العربية بقدر إيمانهم القومية العربية التي تعني الانفصال عن الآخرين وتعني الصورة العنصرية للعرب. هذه الصورة على أقل التقادير هؤلاء لا يعربون عن انتمائهم إليها، ونجدهم أنهم في طرحهم يعربون عن إسلامية توجههم وشمولية هذا التوجه لكل مناطق العالم. ولو قرأنا الأحداث بشكل أكثر دقة حينما نجد أن هؤلاء يقاتلون في كل المواضع التي أرادت أمريكا أن يكون فيها قتالا، كما لاحظناهم في أفغانستان في الحرب ضد الاستعمار الروسي، أو في الشيشان في الحرب ضد الاستعمار الروسي أيضا، أو في كوسوفو أو في البوسنة والهرسك أو في ألبانيا أو في مقدونيا أو في جملة كبيرة من المناطق التي كان للأمريكيين حرص كبير على أن تشتعل تلك المناطق، بغض النظر عن أن هذه المعارك في صورتها الأولى معارك مشرفة، ولكن أن لا نغفل بأن الأمريكيين كان لهم الدور الكبير في هذه المعارك. والصورة التي قدمها زعماء طالبان وهم تلاميذ الوهابية وهم من أعيان الوهابية وتجسداتهم في الواقع السياسي صورة واضحة جدا لطبيعة ما ترغب به أمريكا، وهو الأمر الذي أقر به الأمير التركي بن عبد العزيز الذي كان لوقت كبير مدير الاستخبارات السعودية، الذي قال نحن ربيناهم ونحن من عنينا بهم ولكنهم انقلبوا علينا أثناء حديثه المعروف والمشهور على قناة الام بي سي بعد حصول انفجارات سبتمبر عام سبتمبر في أمريكا. أيما يكن، هذه الصورة التي قدمتها طالبان صورة التخلف بالإسلام وصورة الهمجية في التعامل مع القضايا بالشكل الذي أودت إلى أن تسقط أفغانستان بيد البراثني الاحتلال الأمريكي وبمباركة عالمية، ومن ثم محاصرة جميع القوى الإسلامية للحركات السنية التي كانت تقاتل في البلاد العربية، جذبهم إلى تلك المناطق ومن ثم الإجهاض عليهم أو إرسالهم إلى معسكر غوانتانامو. هذه الصورة هي التي تعبر لنا عن صورة بعض الارتباطات التي لا يمكن للإنسان أن يغفلها حينما يراقب حركة الوهابية السياسية ارتباطهم مع الاحتلال الأمريكي. وما يتكرر لدينا في العراق أيضا هو صورة أخرى من صور سعي هؤلاء لخدمة التوجهات الأمريكية، إن على مستوى حصر الأنظار عن القضية الفلسطينية ومنع الشباب العربي من أن يهتموا بالقضية الفلسطينية، فكما تعرفون أن هؤلاء يحرمون يحرمون العمليات الاستشارية، بل مواقعهم كما في الانترنت تتحدث بشكل واضح وصريح عن حرمة قتال اليهود بالحجارة وتحريمهم للانتفاضة ومقاومة الانتفاضة، في نفس الوقت يحللون الانتحار والقيام بعمليات انتحارية في وسط المسلمين، مما يعطينا دلالة واضحة على طبيعة توجه هؤلاء. أمريكا حينما احتاجت إلى أن يقال للعالم بأن العراق لا يوجد فيه استقرار وهي وحدها التي يمكن لها أن تحفظ حالة الاستقرار، جاء هؤلاء لينفذوا هذه الحالة. وما رأيناه بوضوح من أن هؤلاء لا يقاتلون الاحتلال الأمريكي بقدر مقاتلتهم إلى الناس، وبقدر سعيهم لإسقاط أكبر قدر ممكن من القيادات العراقية ومن أبناء العراق من السنة والشيعة، ما هو إلا دليل واضح وصريح على طبيعة ما يرومون القيام به. على أي حال، بعد هذه الصورة الأولية عن الأوضاع السياسية التي قامت أو التي تشير إليها حركة الوهابية السياسية، لا بد لنا من أن نرجع إلى التحدث عن البنية الفكرية للوهابية، وأبتدئ الحديث عن ذلك باستعراض المنهج الذي تسير عليه الوهابية في تعاملها مع الفكر الشيعي، باعتبار أن الفكر الشيعي هو أحد أبرز أهداف، أو محاولة تشويه الفكر الشيعي هو أحد أبرز أهداف هذه الحركة، ومحاولة إقصائه أو حذفه من الساحة الفكرية هو أحد أبرز وأحد أهم أهداف هذه الحركة، رغم أنهم لم يقصروا أيضا مع الحركات مع الفكر الإسلامي السني من خلال التفسيرات المتعددة لمجتمعاتهم، وما رأيناه من حركات التفسير في الجزائر والصومال والسودان واليمن والعربية السعودية، وما حصل في طرابلس لبنان وما حصل في صيدا لبنان، كل هذه المسائل استندت إلى واقع تشويه كبير لأفكار المسلمين ودفع بعض الشباب الغر لكي يعتقد بكفر هؤلاء المسلمين من السنة والشيعة، وما كان ذلك ليحصل إلا من خلال سلسلة التشويهات وسلسلة الأكاذيب التي يطلقها هؤلاء. أيما يكن، الساحة العراقية الآن تشهد انتشار الكثير من الكتيبات الصفراء والكتب التي تنقل هذه التشويهات. بين يدينا الآن عدد كبير من كتب هؤلاء، سواء كانت للداعية الوهابي المعروف بكثرة أكاذيبه وبكثرة تدليسه، وأقصد بذلك عثمان الخميس، أو تلك الأسماء المستعارة التي يتخفى وراءها هؤلاء، أو تلك الكتب التي انتشرت قديما كما في كتب إحسان إلهي الظهير أو في كتب عدو الدين الخطيب، ورغم أن اسمه محب الدين الخطيب، ولكن نتيجة لكثرة تشويهاته ولكثرة أكاذيبه اسمه بتسميته باسم عدو الدين الخطيب أولى وأدق، فضلا عن كتب القفاري وعبد الرحمن ابن عبد الخالق وأمثال هؤلاء الذين لم يكتفوا بتكفير الشيعة، وإنما امتدت تكفيراتهم حتى لأهل السنة. وكتاب عبد الرحمن ابن عبد الخالق وهو الداعية السعودي المعروف للوهابية في تكفيره لمحي الدين ابن عربي وتكفيره للصوفية وهم القطاع الأكبر من إخواننا من أهل السنة وينتشرون في غالبية مناطق البلاد بلاد أهل السنة، ما هو إلا دليل واضح على طبيعة ما نشير إليه. على أي حال، مع هذه الكتب يمكن للإنسان أن يراقب بسهولة المنهج الذي سوف أشير إليه. أول معلم من معالم هذا المنهج هو أن الوهابية لا تجد حرجا من أن تكون كاذبة كبيرة على من تتحدث عنه، ووسائل الكذب بين أيديها متاحة، وهي بسيطة أيضا في تفكيرها بهذا المجال، باعتبار أن من تكفره وتستحل قتله ليس عليها جناح في أن تكذب عليه وفي أن تدلس في المعلومات التي تنشرها عنه. بين يدينا الآن عدد لا بأس به من كتب من الكتب التي نشرها الوهابيون أنفسهم وكتبوها بأنفسهم، رغم أنهم نشروها تارة باسم علماء النجف أو باسم علماء الشيعة، رغم أن هؤلاء العلماء المزعومون لم يتعرف عليهم أحد. وواحد من أشهر الكتب التي انتشرت كتاب لله ثم للتاريخ، هذا الكتاب الذي فضح نفسه بمجرد أن انتشر لكثرة ما يوجد فيه من كذب واضح وصريح. في هذا الكتاب الذي يسمى بأن المدعو حسين الموسوي هو أحد علماء النجف، وفي طبعته المنتشرة من ما يسمى بدار الإيمان وهي دار وهابية في الإسكندرية، هذا الكتاب يمكن من خلاله أن يكتشف طبيعة المنهج بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة. سبق لي أن واجهت الداعية الوهابي المعروف عبد الرحمن دمشقية وقلت له بأنك أنت من كتبت هذا الكتاب لأن أسلوبك واضح جدا، وكانت لي محاورات عدة مع علمائهم وقد استمعت كثيرا إلى هذا الرجل الذي عرف عنه بكثرة أكاذيبه وبكثرة تدليسه في تقديمه للمعلومات، وهو لم يستطع أن يتبرأ من اتهامي هذا إلى أن عثرت السلطات اللبنانية على أخيه وألقت القبض عليه بالتعاون مع القوات السورية في لبنان منذ 3 سنين، وفضح أمر هذا الكتاب. على أي حال، في هذا الكتاب تجد أنهم أو في الكتاب الآخر سياحة في عالم التشيع الذي يقدمونه باسم السيد محب الدين الكاظمي، وهو أيضا يقدمونه بعنوانه أحد علماء الشيعة الذي انتقل إلى الوهابية، ونظراء ذلك الشيء عدة كتب صدرت بهذا الاتجاه. لكن أود أن أشير هنا، أولا كتاب لله ثم للتاريخ الذي سأتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلا، يمكن لأي شيعي حينما يقرأه أن يضحك ضحكة ثكلة، لأن هذا الذي يدعون بأنه عالما لم يستطع في كتابته أن يفرق ما بين السيد والشيخ، فتجد أن السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه يسمى بالشيخ عبد الحسين شرف الدين، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه يسمى بأنه السيد محمد حسين كاشف الغطاء، ونظر هذا الأمر بالعشرات، يعني وقع هذا المؤلف هذا الكتاب بعشرات الأخطاء التي قدمت بنفسها دليلا واضحا على أن من كتب هذا الكتاب لم يكن شيعيا. وواحدة من أغرب أكاذيب هذا الرجل وأكثرها ضحكا أنه في متون كتابه يتحدث عن أنه التقى بالسيد دلدار علي وأهداه كتابه أساس الأصول. يقول في صفحة 104: في زيارتي للهند التقيت السيد دلدار علي فأهداني نسخة من كتابه أساس الأصول إلى آخره، مع العلم أن السيد دلدار علي قد توفي منذ 230 عاما. يعني هذا الرجل يفترض أنه له من العمر قرابة 300 سنة، باعتبار أنه التقى برجل سبق له أن مات في 203 قبل 230 سنة، واليوم وقد أهداه كتابا قطعا، يعني قبل وفاته هذا الأمر تم، وإلى أن يذهب إلى الهند وينتقل ويلتقي وفق وسائل النقل التي كانت آنذاك، يفترض بنا أن نفترض أن عمره قرابة 250 سنة أو 300 سنة، رغم أن أسلوبه يدل على أن من كتبه بلغة شبابية أو بلغة معاصرة واضحة فيها، وهو يتحدث عن أمثال أحمد الكاتب وكيف أنه التقى بهذا الرجل الذي أليق بأن يسمى بأحمق الكاذب لكثرة ما كذب ولكثرة ما ادعى من أمور لا علاقة لها بالتشيع، رغم أنه كان في فترة من الفترات ينتسب إلى مدرسة أهل البيت. أيما يكون، الحديث عن كل هؤلاء يمكن للإنسان أن يكتشفه من خلال هذه الأمور، وأيضا يمكن أن يكتشفه من خلال المصادر التي يقدمونها. في أي كتاب من هذه الكتب تجد أنهم يتحدثون عن عشرات المصادر وعن عشرات الصفحات، ويشار إلى أن القضية الفلانية موجود في الكتاب الفلاني أو موجود في الصفحة الفلانية، ترجع إلى هذا الكتاب لا تجده عينا ولا أثرا من ما يشيرون إليه. أو حينما مثلا يتحدثون أو ينقلون أمورا ينقلونها بشكل مقتطع على طريقة ويل للمصلين أو على طريقة لا إله، قبل أن يقال الله إلا الله، هؤلاء يقتطعون الكلام. حينما ترجع إلى الكتاب الأصلي الذي ينقلون عنه تجد أنهم قد بتروا الكلام وقد قطعوا الكلام بالشكل الذي يجعلهم في نظر المتتبع وفي نظر المتفحص يجعلهم من الكذبة الكبار. وهذا الأمر أنا أعتقد أنه ارتد عليهم في الكثير من الأحيان. أتذكر جيدا الأخت الكريمة الدكتورة أمينة المغربية، وهي دكتوراة في القانون الدولي، وقد أعلنت تشيعها في الوقت الذي راجعت فيه كل الأحاديث التي عرضها المدعو عثمان الخميس، ووجدت أنه كان كذابا كبيرا. وأعتقد أن بعضا من الأخوة يتذكر قناة المستقلة فيما طرحته في مشروعها لبث الفتنة في رمضان قبل عامين، حينما اتصلت هذه الأخت الكريمة، وأنا أعرفها معرفة شخصية، اتصلت بعثمان الخميس وشكرته على لأنه كان هو السبب في هدايتها لمدرسة هدايتها للهدى، نتيجة بعد أن اطمأن هذا الرجل وتصور أنها تمدحه فعلا، قالت أن أكاذيبك هي التي هدتني إلى مدرسة أهل البيت وجعلتني أعتقد بصحة هذا المدح. القضية الأخرى في منهج الكذب هذه هي طبيعة التدليس الذي يشيرون إليه. لربما تجدهم ينقلون من السيد الخوئي أو ينقلون من الشيخ الطوسي أو ينقلون من مجموعة كبيرة من العلماء، ولكنك حينما ترجع إلى كتب هؤلاء الأعاظم تجد أنهم قد كذبوا عليهم، إما بتحريف كلمة من كلماتهم، وإما بتقطيع جمل هذه الكلمات، أو وإما بأن المتحدث عنهم ينقلون كلاما عن الآخرين من أجل أن يردوا عليه على طريقة تحرير محل النزاع، كما يتعارف عليه في كتاباتنا الفقهية والأصولية والكلامية. يعرضون رأي الخصم أو الرأي الذي لا يقبلون به، يعرضونه ويطرحونه أمام القارئ لكتابهم، ومن أجل أن ينتقدونه. ولكنك تفاجأ حينما تقرأ كتب هؤلاء، يعني كتب الوهابية التي تنقل عن، تجدهم ينقلون هذه الكلمات وينسبونها إلى نفس من أراد أن ينتقدها أو انتقدها في كتبه. أضف إلى ذلك أنك تجد أنهم يعطون لأنفسهم مجالا للتفسير بشكل متعمد. نحن كثيرا ما نذكر المخالفين ونذكر النواصب وما إلى ذلك، هؤلاء يضعون دائما مع كل كلمة من الكلمات هذه التي نذكرها حينما ينقلونها يقولون بأن النواصب هم أهل السنة، وبأن المخالفين الذين يقصدون بهم هم أهل السنة. في الوقت الذي يعرف أهل السنة كما يعرف غيرهم، فضلا عن أهل الشيعة بأن الكلمة لا تمتد إلى هذه القضية. النواصف في تعريفنا لهم هم من يبغض أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونحن نعتقد بيننا ما بين الله بأن الغالبية العظمى من أهل السنة هم وإن لم يؤمنوا بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنهم يحبون أهل البيت ولا يتجرؤون بالازدراء من ينصب العداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن ذلك حينما مثلا ينقلون عن بعض الفقهاء بأن الناصبي يجري مجراه مجرى الكفار الحربيين أو ما إلى ذلك، تجدهم يقولون بأن الشيعة يعتقدون بأن أهل السنة هم الكفار وهم المحاربون لهذه المدرسة، وهذه كذبة صريحة يكذبها التاريخ ويعرفها كل السنيين عايش الشيعة وتعايش معهم. واحدة من القضايا الأساسية في منهجهم أنهم يكثرون من نقل النصوص بغض النظر عما إذا كانت من الغث أو من السم. من المعروف جدا لدى الشيعة ولدى أهل السنة أن الكتب التي نقلت الحديث لدى الطرفين لا تعتمد بناء على كونها نقلت، وإنما يجرون جملة من وسائل الجرح والتعديل ومن آليات الوصول إلى الحديث الصحيح المتعارف عليها في علم الحديث يجرونها على هذه الكتب، وتتفرد الشيعة عن أبناء السنة بأن أبناء السنة لهم بعض الكتب كما هو الحال في كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعتقدون بأن هذه الكتب كلها صحيحة، وقد جرى الإعمال من قبل مسلم بن الحجاج النيسابوري ومن قبل محمد بن إسماعيل بن خرذبة البخاري، أجروا موازين الجرح والتعديل بالشكل الذي جعل كتابيهما يأتون من حيث الدقة ومن حيث الصحة من بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يردون حديثا واحدا من هذه الكتب، رغم أن الألباني وأمثاله، لربما الألباني وهو من زعماء الوهابية ومن زعماء السلفية المعاصرة قد يردون بعضا من أحاديث هذين الكتابين، وفضلا عن بقية الكتب التي لربما تجد حديثا تعريضيا واضحا جدا بكتاب سنن ابن ماجه أو سنن أبي داود أو سنن الترمذي وما إلى ذلك. لكن أيا ما يكون الشيعة يختلفون عن أهل السنة في هذا المجال، وهو أنه لا يوجد لديهم كتابا صحيحا كله، بمعنى أن أي كتاب يرد في عالم التشيع يخضع لموازين الجرح والتعديل، ويتعامل العلماء معه بأن كل ما فيه ليس بالضرورة صحيحا، وبالنتيجة يجرون عليه ضوابط الجرح والتعديل. ولهذا نحن حتى أقدس هذه الكتب وما نعتبره بالكتب الأربعة التي، وأعني بذلك كتاب الكافي وكتاب تهذيب الأحكام وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب الاستبصار، هذه الكتب التي نعتمد عليها اعتمادا كبيرا، ولكننا لا نتعامل معها بعنوانها من التي يصح كل ما فيها. بالعكس، أي مراجعة لأي كتاب من كتب علماء الرجال لدينا تجد أن علماءنا يناقشون أساسا رجالات الكتب الأربعة، وبالنتيجة لا يوجد لدينا شيء اسمه صحيح الكافي مثلا أو صحيح من لا يحضره الفقيه أو صحيح الاستبصار أو ما إلى ذلك. وبالنتيجة هؤلاء حينما يأتون إلى هذه الأحاديث سواء في هذه الكتب أو في غيرها يقدمونها وكأنها أحاديثا صحاحا، ورغم أننا نعتقد بأن في كتب الشيعة وفي كتب السنة على حد سواء مما لا يمكن القبول به، وبالنتيجة دور العلماء هم أن يشخصوا أن هذا الحديث صحيحا ويعتمد في المسألة العقائدية أو في المسألة الفقهية أو في المسألة الأصولية أو ليس بصحيح، مثل ما أن أهل السنة لا يقبلون كل ما في مسند أحمد بن حنبل، أو لا يقبلون كل ما في سنن الترمذي، أو لا يقبلون كل ما في سنن البيهقي، رغم أن البيهقي وأحمد بن حنبل والترمذي ونظراءهم يمثلون علماء كبارا، وكتبهم تمثل كتبا لها موقعية حساسة ودقيقة في بنيانهم الحديث، ولكنهم أيضا يقولون بأن تسامح هؤلاء بأنهم رواة، وبالنتيجة تأتي مهمة علم التحقيق في هوية الرواة، في مصداقية الرواة، في طبيعة هؤلاء الرواة، تأتي في مرحلة لاحقة لتحكم على طبيعة هذه الأحاديث التي روت. مثلما أن أهل السنة لديهم هذه القضايا، أيضا لدينا نفس هذه القضايا. نحن لا يوجد لدينا أو في كتبنا ليس كل ما ينقل فيها صحيح، ولدينا علم رجال واضح، ولدينا علم حديث واضح، ومباني الجرح والتعديل أيضا هي من الوضوح بمكان، بحيث يمكن للإنسان أن يتواصل مع الحديث الصحيح بمنتهى الدقة، ويمكن للمحقق أن تكون عليه العملية سهلة. وهنا أيضا لدينا كلام لربما نتحدث عنه بالتفصيل في أوانه، ولكن أعود وأقول بأن ما ينقل في كتب هؤلاء تجد أنهم ينقلون الغثة والسمين، ولربما تجد أن نفس الكاتب الذي ينقلون عنه كثرة من الأحاديث كما هو الحال في نقلهم من كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، ينقلون كثيرا عن هذا الكتاب، رغم أنه في مقدمة الكتاب يقول بأنه قد نقل كل ما عثر عليه من كتابات تنسب إلى الشيعة، رغم أن بعض ما نقله لم يكن دقيقا في هذا الجمع، باعتبار أنه نقل على سبيل المثال عن مولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم عن البكري وهو من علماء السنة ولم يكن من علماء الشيعة، كما ينقل عن السيوطي الشيء الكثير ونظراء هؤلاء الذين لم يكونوا من الشيعة، لكنه هو قال بأنه جمع الغث والثمين وترك الأمر للمحققين يأتون من بعده ليحكموا على طبيعة هذه الأحاديث. هؤلاء يأتون إلى هذا الكتاب يأخذون ما يشتهون ويضعونه بعنوانه أحد المسلمات لدى فكر أهل مدرسة أهل البيت، وبالنتيجة يشنعون من ذلك. وأيضا تجد أنهم حينما ينقلون الكثير من القضايا لا يراعون موازين الموضوعية ولا يراعون موازين الدقة، لا يفتحون مجالا للتفسير، يفسرون الأمور على مقتضياتهم وحسب ما يفتهون وحسب ما يشتهون، بالوقت الذي تشير يعني تشير حالة الموضوعية والدقة لدى كثير من كتاب أهل السنة حينما يتعاملون مع هذه النصوص، يقولون بأن ثمة العامل الفلاني أو العامل الفلاني الذي لا يسمح بتفسيرات على الطريقة التي يفسرها الوهابي. على سبيل المثال حينما يأتون إلى الآية القرآنية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يجدون في بعض الكتب بأن الرواية في هذا الكتاب كانت على هذه الشاكلة، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، يقولون بأن القرآن لدى الشيعة محرف بدليل هذه الرواية، في الوقت الذي يمكن وبمنتهى السهولة أن يقال بأن الكتب القديمة لم تراعي مسألة الفصل ما بين الجمل بسبب عدم اعتمادهم لأدوات التنقيط كما هو في الكتابات المعاصرة، أو لأنهم لم يعني فهموا النص بهذه الطريقة، بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان شارحا أو كان يريد أن يفسر طبيعة الذين ظلموا. من هم الذين ظلموا؟ الذين أو ما هي طبيعة الظلم الذي يتحدث عنه القرآن الكريم في هذا المجال؟ فيقول: وسيعلم الذين ظلموا، يشرح هؤلاء الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. أي ما يكون، هذا الأمر ليس من العسير على أهل الدقة وأهل التحقيق أن يصلوا إليه، ولكن هؤلاء يقدمونه بهذه الشاكلة، بأنه الشيعة يرون بتحريف القرآن، مع العلم أن لمثل هذا الأمر عشرات بل مئات بل آلاف الأمثلة المتواجدة في كتب أهل السنة. وأي مراجعة لكتاب الإتقان في علوم القرآن أو كتاب مصاحف ابن الإنباري أو مصاحف ابن أبي داود أو أمثالهم، يستطيع الإنسان أن يجد نظراء هذا الشيء الكثير. القضية الأخرى في منهج هؤلاء أنهم لديهم التكفير من أسفل الأمور، وسرعة تكفير الآخرين وعدم الاستماع لحجتهم وعدم الاستماع حتى على أقل التقادير عذرهم في أنهم قد يكونوا موضع اشتباه أو يكون موضع كلامهم لم يفهموه أو ما إلى ذلك، لا تجد عينا ولا أثر في منهجهم، بالعكس يتجهون مباشرة إلى عملية التكفير. وخذ على ذلك مثالا من حديثهم الكثير حول كفر الشيعة لأنهم يستخدمون التقية، مع العلم أن التقية استخدمها غالبية الصحابة. وخذ على ذلك مثلا ما يرويه البخاري في نفس صحيحه في عن أبي هريرة بأنه بث أو بأنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائين من العلم، بث أحدهما وأخفى الآخر، وهو يقول: لو بثته لا قطع هذا البلعوم. وهذه صورة من صور التقية، حينما لو أنهم جاءوا إلى الشيعة وحاولوا أن يفهموا من المراد بهذه التقية وماذا تعني هذه التقية، لكان الأمر عليهم سهلا جدا في أن يتوصلوا إلى ما سبق للشيخ محمود شلتوت وما سبق للشيخ محمد الغزالي ونظراء هؤلاء، من أن وصلوا إليه ورأوا أن العقيدة التقية هي عقيدة يعمل بها أهل الإسلام جميعا. وسأتحدث إن شاء الله تعالى عن ذلك تفصيلا حينما أعرض لطبيعة أقوالهم في هذا المجال، وأحاول أن أوضح ما المراد بالتقية. ومن ذلك مثلا حديثهم الممجوج عن المتعة، رغم أن أحاديث حلية المتعة يمكن أن يحصل عليها الإنسان في داخل صحيح البخاري، ليس بأقل من صحيح البخاري، في داخل صحيح البخاري وفي داخل صحيح مسلم هناك عدة أحاديث يمكن أن يستدل بها على حلية المتعة، وأن بعضا من الصحابة كما هو الحال مع عمران ابن حسين ومع عبد الله ابن عباس ومع الزبير ابن العوام ومع جابر ابن عبد الله الأنصاري، في كثرة ما تحدثوا عن أنهم تمتعوا حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تجد في حديث البخاري وفي حديث مسلم على حد سواء أنهم يجعلون مسألة التحريم مرتبطة لعهد عمر بقولهم: حتى جاء رجل وقال ما شاء، إشارة إلى قول عمر بأن متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. أيما يكن، رغم وجود متسع لمناقشة الشيعة في هذا المجال، ولكنك أيضا تجد أنهم من خلال هذا الأمر يعمدون إلى عملية تكفير الشيعة. مسألة زيارة القبور ومسألة التوسل ومسألة الشفاعة التي تنتشر على مساحة كبرى في عقائد المسلمين، كل المسلمين هؤلاء بسرعة يحكمون بالكف على من يعتمد هذه الأمور، مع العلم أن من أوضح الواضحات قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كفر مسلما فقد كفر. هذا المنهج، منهج التكفير، قطعا هو الذي دعاهم إلى أن يقتلوا المسلمين ويمارسوا عملية قتل المسلمين بطرق تعبر عن استخفافهم الكبير بحرمة دماء المسلمين. والعجب العجاب لا ينقضي بالإنسان حينما تسمع حجتهم في ذلك، من أنهم حينما يقتلون من يقتلونه إن كان بريئا بعثوا به إلى الجنة، وإن كان ظالما عجلوا به إلى النار. من الذي جعلكم أوصياء على الناس؟ ومن الذي أعطاكم قدرة محاسبة الناس؟ ومن الذي جعلكم أمناء على أرواح الناس بهذه الصورة، بالشكل الذي تجعلون من أنفسكم قضاة على هؤلاء الناس؟ نحن نتذكر جيدا ما فعله أسامة بن زيد بن حارثة رضوان الله تعالى عليه حينما قتل ذلك الرجل الذي أسلم وانتقده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انتقادا شديدا بسبب موقفه. قال له إنه أسلم خوفا، قال: هل اطلعت على قلبه؟ لذلك كان موقف أسامة معروفا في مسألة القتال ومسألة الحرب، حينما حرم على نفسه، أو هكذا كانت دعواه، بأنه منذ أن سمع عتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له حرم على نفسه أن يقتل أي إنسان بحجج أو بأخرى من المسلمين. المسألة أيضا لا تتوقف عند منهج التكفير، بل أيضا ربما نجدها في كتب هؤلاء تمتد حتى للتلاعب بأحاديث أهل السنة أنفسهم. وقصة تلاعبهم بحديث البخاري الذي يرويه لربما على ما أتذكر، إن لم تخني الذاكرة، جابر بن عبد الله الأنصاري في حديثه بأن الله سبحانه وتعالى نادى، أو أن آدم سمع صوتا بأن يعجل ببعض من قومه إلى النار، على أي حال الرواية لا أتذكرها بشكل دقيق، ولكن أتذكر جيدا، وهذا أمر سأأتي عليه بشكل مفصل وبشكل أكثر توثيقا حينما أراجع هذه الروايات في ما يأتينا من أحاديث إن شاء الله تعالى. أقول أتذكر جيدا بأن الرواية أو النص في صحيح البخاري هو نادى بصوت، فحرفوها إلى نادى بصوته من أجل أن يثبتوا أن لله سبحانه وتعالى أداة جارحة تتمثل بفمه، لأنهم هم من المشبهة، وهذا من فضائح الوهابية التي لو اطلع عليها الناس في طبيعة تشبيههم لله سبحانه وتعالى وتجسيمهم له سبحانه وتعالى، واعتمادا على ظاهر بعض الروايات أو على بعض الروايات المتأثرة بمنهج بني إسرائيل في تجسيم الله سبحانه وتعالى، أي ما يكون، من أجل أن يثبتوا هذه القضية قاموا بهذه العملية. ولو ناقشتهم لا وجدتهم أيضا أشداء، حتى في بعض الأحيان حتى على صحيح البخاري لا يقبلون حديثا من صحيح البخاري إن كان لا يتناسب مع طبيعة معتقداتهم ولا يناسب طبيعة ما يتحاججون به. هذه نبذة سريعة ومختصرة جدا عن طبيعة منهج هؤلاء، ومنهجنا إن شاء الله تعالى سيكون باتجاهين. الاتجاه الأول، سنحاول أن نتحدث عن جميع الشبهات التي طرحها هؤلاء على ستر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وسنأتي على واحدة. وعادة هي معروفة، يعني عادة ما يعتمدون مقولات متعددة كمسألة تحريف القرآن، ومسألة ما يدعون بأن الشيعة تسب الصحابة، وما يدعون بأنهم يكفرون أهل السنة، وما يدعون بأن الشيعة تخون أم المؤمنين عائشة بخيانة الزنا والعياذ بالله، أو مسألة التقية أو مسألة المتعة أو مسألة زيارة القبور أو مسألة التوسل أو مسألة الشفاعة أو مسألة التربة الحسينية أو مسألة الأذان وما إلى ذلك من مقولات هي من أوضح مناهجهم في التعامل أو في إلقاء الشبهات على الشيعة. سيعرفون وسنعرف معا حينما نتناقش في هذا المجال أي فرية يكذبون بها على التشيع في كل هذه المقولات، وسنجد أن كل هذه المقولات التي التزمت الشيعة ببعضها، لأنه مسألة سباب الصحابة نحن نتبرأ منه، بل ربما هذا الأمر أليق بالوهابية ونظراء من يتبعهم من أي جهة أخرى، لأنهم يعتمدون حديث البخاري الذي يشار به عن أم المؤمنين عائشة بأنها سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسب ويشتم نفرا من المسلمين الذين اجتمعوا في بيته، أو يعتمدون ما جاء في صحيح مسلم من أن عمرا كان، أو من أن العباس بن عبد المطلب كان يرى بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان خائنا كاذبا آثما غادرا، وأن عمرا كان يرى بأن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب كانوا يقولان عن أبي بكر بأنه كان آثما غادرا خائنا كاذبا، أو أنهم كانوا يقولان عن عمر نفسه بهذه القضية، أو ما يرونه في قصة الإفك من تعرض أم المؤمنين عائشة بالسباب لسعد بن عبادة الصحابي المعروف. على أي حال حديث طويل في هذا المجال، وسيعرف من يتابع هذه الأمور بشكل دقيق ويرجع إلى طبيعة ما نرويه عن هؤلاء، وسنلتزم إن شاء الله تعالى في هذه الأبحاث، لربما سألتزم فقط بما رواه البخاري ومسلم في محاججة هؤلاء، ولو امتددنا إلى بقية الكتب فإننا سنعتمد على ما يعتقد أهل السنة، لربما نمتد إلى بعض الشيء في كتاب المستدرك على الصحيحين فيما لخصه الذهبي، وهو هذا الكتاب وهذا التلخيص مما اعتمدته أهل السنة حتى أشدهم تشددا، يقول بأن ما لخصه الذهبي من مستدرك الحاكم هو الصحيح الذي نلتزم به، ويقايسونه على شاكلة البخاري وشاكلة مسلم. أيما يكون بهذا الاتجاه سوف نتحاور، ثم سنأتي في الاتجاه الثاني إلى محاكمة نفس الوهابية فيما يعتقدون به من أفكار إن على مستوى التشبيه والتجسيم لله سبحانه وتعالى، ومنهجهم في الصفات، ومنهج فضائحي كبير، ومنهجهم في التوحيد، ومنهجهم في عدالة الله سبحانه وتعالى، ونظراتهم المتعددة إلى بقية المسلمين. وسيعرف الجميع بأن الوهابية هي الخطر المدقع بكل أهل الإسلام، فكرهم ومنهجهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم، وما هذه الصورة التي تصنعها قنابلهم وتفجيراتهم إلا صورة حاكية عن طبيعة الفكر المهترئ الذي يقوم بنيانهم عليه. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر للأخوة الأعزة عما إذا ما كنت سريعا في الحديث أو كثرة طرح المواضيع بشكل سريع، هذه هي مقدمة وسوف نتوافر إن شاء الله تعالى على في أحاديثنا اللاحقة، سنتوافر على المزيد من الحديث المتخصص في هذا المجال. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.